الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن بين العلة والمعلول علاقة خاصة، وقد ذكرنا ثلاثة ملامح لهذه العلاقة. الملمح الأول ما عبرنا عنه بالسنخية، وهي علاقة خاصة تقتضي صدور شخص هذا المعلول من شخص هذه العلة، ودائرة حكم هذه العلاقة ما قبل صدور المعلول. العلاقة الثانية أو الملمح الثاني للعلاقة كمال المباينة وكمال الملائمة بين العلة من جهة والمعلول من جهة أخرى، بحيث لا يتصور أن يكون هناك انفكاك بين العلة ومعلولها، فمتى ما وجدت العلة وجد المعلول، ومتى ما وجد المعلول وجدت العلة. وأيضا يترتب على هذا أنه لا يمكن أن يتخلل شيء ثالث بين العلة والمعلول ولو بأن يكون معلولا للعلة. فمثلا العلة الحقيقية التي تقتضي صدور معلول معين لا يمكن أن يتصور شيء أقرب إليها من معلولها، وإلا لم يكن ذلك المعلول معلولا لها. وهذا طبعا ما يذهب إليه الحكماء بعناوين متعددة، منها عنوان قاعدة إمكان الأشرف، يقولون لا يوجد أشرف من هذا الممكن. مثلا أنا أضرب مثال لهذا الأمر، مصدر النور الذي يتبعه درجات متعددة مختلفة في القرب والبعد، في الشدة والضعف من درجات النور. هناك نور وهو مصدر هذه الأنوار، وهناك أنوار مختلفة كل منها يقع منه على درجة خاصة من القرب والبعد من الشدة والضعف. عليكم السلام. خصوصية هذه الدرجات أنه لا يمكن تقدم شيء منها على درجته ولا تأخره عن درجته. الدرجة القريبة من مصدر النور لا يمكن أن يتصور درجة أقرب من تلك الدرجة إلى مصدر النور، والدرجة الوسطى لا يمكن أن يتصور درجة أقرب منها في محلها ولا أبعد مما يليها عن مصدرها. إذن كل درجة فلا يمكن إزاحتها عن درجتها، يعني كل نور لا يمكن وقوع غيره في درجته مما هو أضعف أو أشد. نعم يمكن أن يتصور وجود مثله في تلك الدرجة، لكن لا على نحو التعدد، بل بأن يكون واحدا، وهذا يعني أنه لم يتبدل. إذن حال المعلول مع العلة كحال درجات النور مع النور، كما أن لكل نور درجات تتبعه، كل درجة منها لا تتبدل ولا يمكن تصور وقوع غيرها محلها، كذلك المعلول لا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يقع غيره محله. وهذا معنى ما يقال من أنه لا يمكن وقوع أشرف من المعلول الصادر من العلة. وطبعا يترتب على هذا ما يستفاد بقوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور. فكما أن خصوصية هذا العالم المادي أنه محكم بحيث لا يمكن أن يتصور تبدل خصوصية هذا العالم من حيث وقوع النظام إلا مع استلزام الفساد والإخلال، كذلك العالم العلوي، العالم النوري، العالم المجرد لا يتصور وجود فطور في ذلك العالم، فلا يوجد في السماء موضع إلا وفيه ملك. ليش؟ لأنه لو وجد في السماء موضع ليس فيه ملك لو وجدت فرجة، ولو وجد خلل، ولو وجدت ثغرة وفراغ بين العلة ومعلولها، وهذا أمر غير متصور. لا بد لكل علة من معلول يكون أقرب الأشياء إليها بحيث لا يتصور وقوع فجوة بينهما، إذ لو وجدت تلك الفجوة لكان محل معلول فلا يكون صادرا، وهذا تخلف المعلول عن علته. إذن في الواقع خصوصية النظام الصادر من الواجب أنه لا يمكن أن نتصور وقوع فراغ فيه أبدا، ماكو فراغ، كل لحظة فهي محل نفس ومحل حدث ومحل وجود ومحل لنور وهكذا، ولا فرق في هذه الخصوصية بين العالم المادي والعالم المجرد. هذا مما يترتب على الخصوصية. الملمح الثالث للخصوصية للعلاقة بين العلة والمعلول أنه، وهي مما يترتب على الملمح الثاني، أن العلة لا تسانخ غير معلولها والمعلول لا يسانخ غير علته. وهذا الملمح يرتبط به مسألة الواحد والصدور، وأنه يصدر من واحد أو لا يصدر إلا من واحد. ولنذكر الآن صيغة البرهان الذي ذكر لإثبات القاعدة، قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، بعد أن ذكرنا مسألة العلاقة بين العلة والمعلول والسنخية والارتباط وكمال الملائمة وكمال المباينة بالنحو الذي تقدم. الآن نذكر صيغة البرهان الذي ذكر، طبعا تنبيه، هو تنبيه كما قلنا، ولكن الآن تنزلا نسميه برهانا أو على نحو المصادرة حتى يعني نستوفي المنهج العلمي. طبعا إذا قلنا بأن المقصود بالواسطة علة فانتفاؤها من جهة ثبوت الخلف من حيث فرضها، يعني إذا قلنا بأنه يوجد بين العلة والمعلول واسطة لم تكن العلة علة، هذا خلف. نعم، لو أريد بالواسطة انتفاء المعلول المتوسط، أي انتفاء ما يمكن أن يفرض صدوره ولو لم يكن صادر، من الواضح أن فرض الصدور لا يستلزم الخلف، لأن هذه علة صدر منها معلول، لكن يوجد يمكن أن يصدر من العلة شيء أفضل منها أو أشرف، هذا ليس بخلف، لكن ينتفي بما ذكرناه من أن فرض وجود ما هو أشرف من المعلول يستلزم ثبوت فجوة، وهذا يتنافى مع السنخية، لأن السنخية تعني أنه لا يرتبط بالعلة إلا هذا المعلول، ولا يرتبط المعلول إلا بهذه العلة، هذا من لوازم السنخية طبعا. أي بعدين ذاك، بعد ما نثبت أصل القاعدة نذكر يعني فروع القاعدة أو تفصيل القاعدة. الآن نذكر صيغة الدليل الذي استند إليه لإثبات القاعدة. طبعا ذكرت أكثر من صيغة، أذكر الآن صيغتين بنحو السرد ثم أشير إلى ما بينهما من الاشتراك، ثم أفصل في بيان أصل البرهان. هناك عبارة ذكرها الفلاسفة في أكثر من موضع، قالوا مفهوم، أنا الآن أذكر بنحو السرد بعدين أفصل في البرهان. قالوا مفهوم أن العلة بحيث يصدر عنها ألف غير مفهوم أن العلة بحيث يصدر عنها باء. فلو فرضنا أن للعلة الواحدة معلولين، لازم من ذلك اجتماع النقيضين، باعتبار أن هذه العلة وهي علة ألف هي من حيث أنها بحيث يصدر عنها ألف غير نفسها من جهة أنها بحيث يصدر عنها باء. ومن الواضح أنها من حيث يصدر عنها باء لا يصدر عنها ألف، إذن تكون هذه العلة هي مصداق للحيثية الأولى وليست مصداقا للحيثية الأولى في نفس الوقت، مع فرض بساطتها فيلزم من ذلك اجتماع حيثية كونها علة لألف وحيثية عدم كونها علة لألف في شيء واحد. هذا مستحيل، هذه صيغة. صيغة أخرى، وأنا ذكرت أكثر من صيغة، نذكر صيغتين. هذه الصيغة الأولى ذكرها الشيخ الرئيس، الصيغة الثانية ذكرها بهمنيار وذكرها الشيخ الرئيس في رسالته إلى بهمنيار، وذكرت من قبل من تأخر عن بهمنيار. هذه الصيغة عبارة عن أن العلة يجب أن تصانخ المعلول، فلو كانت علة لأمرين متباينين لزم من ذلك أن تكون مسانخة لأمرين متباينين وهي واحدة. هذا خلف، لأن معنى وحدتها بساطتها، فإذا كانت بسيطة لم تكن مسانخة لأمرين متباينين، لأنها مع كونها مسانخة لهذا المعلول لا تكون مسانخة لذلك المعلول. والحاصل أن مسانخة الواحد للكثير بما هو كثير خلف وحدته. هاتان صيغتان ذكرتا لإثبات أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وهاتان الصيغتان على الاختلاف بينهما في العبارة، إلا أنهما في الواقع يرجعان إلى برهان واحد، والشيخ الرئيس لم يذكرهما بحيث يوهم التعدد أصلا، بل ذكر كل منهما في موضع وعبارته قابلة للحمل على اختلاف التعبير مع وحدة المطلوب، لأنه في مقام دعوة تكثير البرهان، في الواقع هو برهان واحد. نحن نشير إلى هذا البرهان، نفصله، ثم نذكر ما قد يثار من شبهتين. خلاصة هذا البرهان أن العلة لا بد أن تسانح المعلول، أي لا بد أن تكون العلة بذاتها مستتبعة لخصوصية المعلول، وهذا هو الذي سميناه بمرجح الصدور. فإن العلة باعتبار أنها بذاتها علة بوجودها لا بشيء زائد على وجودها، كان الترجيح منوطا بخصوصيتها بذاتها، هي بذاتها تقتضي خصوص هذا المعلوم. إذن يجب أن يكون بين ذات العلة وذات المعلول ارتباط خاص. فإذا فرضنا أن للعلة الواحدة معلولين، فكثرة المعلولين تستلزم تباين المعلولين، وإلا لم يكون كثيرا هذا خلف. إذن إذا كان هناك معلولان فهما متباينان، فإذا كانا متباينين وكان كل منهما صادرا من علة واحدة وتلك العلة الواحدة بسيطة، يلزم من ذلك أن تكون العلة البسيطة مستتبعة بذاتها لأمرين متباينين، وهذا خلف بساطتها، هذا خلف بساطتها. إن قلت، وأنا عمدا توقفت عند هذا المقدار في بيان الاستدلال لكي أتيح المجال لبعض الشبهات الواردة تنبيها على منشأ الخطأ عند المستشكلين، إن قلت لم يظهر لنا وجه المحذور باعتبار أن اللازم من بيانكم هو أن يكون للعلة البسيطة مسانخة لأكثر من معلولة، هذا عين الدعوة، فما المحذور في أن تكون العلة البسيطة مسانخة لأكثر من معلول؟ لاحظوا هذا طبعا من إشكال، يعني بعض المحققين قالوا نعم لا يلزم من هذا إلا أن تكون العلة علة لألف وما ليس بألف، ولا بأس بذلك، هذا عين الدعوة، يعني أنتم في مقام بيان استحالة مثل هذا الأمر، ولكن لا يظهر استحالة. قلت مقتضى كون العلة مسانخة لهذا المعلول وهذا المعلول أن تكون فيها جهة تتناسب مع كل معلول، وحيث إن المفروض بساطة العلة فيلزم من ذلك أن يكون الواحد بما هو واحد مسانخا للكثير بما هو كثير، وهذا مستحيل. لماذا؟ لما قلناه من أن المسانخة هنا ليست المشابهة، مع أن الإشكال يرد حتى على المشابهة، لكن نريد أن نؤكد، قلنا أن المقصود بالمسانخة ما هو؟ ارتباط وجودي خاص يعبر عنه بالاتحاد. نعم هو اتحاد الحقيقة والرقيقة، فكيف يكون الواحد من جميع الجهات متحدا بالكثير من جميع الجهات؟ هذا لا معنى له، يلزم من ذلك كثرة الواحد ووحدة الكثير. إذن لا معنى لأن يقال أن للعلة البسيطة أكثر من معلول واحد. وببيان آخر، الآن نحن بينا الدليل بما يتوافق مع الصيغة الثانية، الآن نبين الدليل بما يتوافق مع الصيغة الأولى. قالوا العلة تستتبع المعلول بما أنها مصداق لتلك الجهة التي تكون بها علة، مثلا النار تستتبع الحرارة بأي جهة؟ بجهة النار، يعني هي مستتبعة للحرارة مو من جهة أنها جسم ولا من جهة أنها مضيئة، وإنما تستتبع الحرارة من جهة أنها نار، فخصوصية النار هي خصوصية العلية، هذه الخصوصية هي التي اقتضت صدور الحرارة منها. هذا معنى ما يقوله الشيخ الرئيس وتبعه عليه أعاظم الحكماء من قوله مفهوم كون العلة بحيث يصدر عنها، مو مفهوم كون العلة علة، مفهوم كون العلة علة مضايف لكون المعلول معلول، لا يقتضي صدور المعلول بل يثبت للمعلول للعلة مع صدور المعلول. ما هي الصفة أو العنوان أو الخصوصية التي تقتضي صدور المعلول مو كونها علة؟ لأنها متى تكون علة؟ النار متى تكون علة؟ إذا صدر، فلا يكون هذا العنوان موجب لصدور المعلول، بل العنوان الذي يوجب صدور المعلول ما هو؟ هو ذلك تلك الخصوصية الخاصة التي إذا وجدت صدر المعلوم. يعبر عن تلك الخصوصية بهذه العبارة: كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول. إذا قلنا العلة حصلت بحيث صدر المعلول، فنحن في مقام وصف كمالها الذي يستتبع المعلول. طيب، إذن كونها بحيث يصدر عنها المعلول كمال فيها، وحيث إن المفروض أننا نتكلم عن العلة بالذات، إذن ذلك الكمال لابد أن يكون متحدا مع وجود العلة، لا أمرا زائدا على وجود العلة. فإذا كانت تلك الخصوصية عين وجود العلة، فاستتباع تلك الحيثية والخصوصية والكمال للمعلول ذاتي ذلك الكمال وذاتي تلك الخصوصية. وقد عرفت أن هذا الاستتباع يكون مقارنا وملازما للسنخية، أي أن العلة تكون مسانخة للمعلول. إذا هذه العلة لما كانت بحيث يصدر عنها هذا المعلول، علمنا أنها مسانخة لهذا المعلول. فلو فرضنا أن لها معلولا آخر، يلزم من ذلك أن تكون مسانخة لأمرين متباينين. في الصيغة الأولى انتقلنا من كثرة المسانخ إلى كثرة العلة، وقلنا أن هذا خلف المفروض من بساطة العلة، هذا في الصيغة المتقدمة. الآن لا، ما نلاحظ كثرة المسانخ، الآن نلاحظ العلة نفسها. نقول هذه العلة لا تكون علة لهذا وهذا إلا إذا كان في وجودها خصوصيتان تكون بكل من هاتين الخصوصيتين علة لأحد المعلولين، صحيح؟ خب، هاتان الخصوصيتان لابد أن تكونا متباينتين باعتبار تعدد المعلول. فإذا كانتا متباينتين كانت كل خصوصية مصداقا لعنوان عدم الآخر، لأن هذا هو لازم المباينة، كل مباين مصداق لعدم مباينه. فيلزم من ذلك أن تكون العلة إما متعددة الجهات وهذا خلف البساطة، وإما موجودة ومعدومة في آن واحد لو قلنا أنها بسيطة، وهذا الكلام أيضا تام وصحيح. لكن في الواقع هذا البيان يرجع إلى بيان الأول، لأنه قد يقال بأنه لماذا لا تكون العلة البسيطة مصداقا لعنوان عدم المباين باعتبار علتها للمباين لا من جميع الجهات، مو في الواقع. يعني مثلا أنا الآن موجود أي في الدار، معدوم أي في السوق، أكو إشكال؟ لا، مو إشكال، لأن هذا الوجود والعدم أمران اعتبارية. فلماذا لا يقال هذه العلة أيضا موجودة باعتبار علياتها لألف، معدومة باعتبار علياتها لبا، كل واحد ما يضر. ليش ما قلنا هذا؟ ما قلنا هذا لأن العلية أمر واقعي تحتاج إلى جهة واقعية، تحتاج إلى خصوصية واقعية. فإذا كانت علة لألف فهي من حيث كونها علة لألف لا تكون علة لبا إلا بجهة واقعية أخرى. فإذا كانت هناك جهة واقعية يلزم التعدد. عموما هاتان الصيغتان في الواقع متقاربتان جدا، بل يرجعان في الروح إلى أمر واحد ونكتة واحدة. خب، بهذا البيان يتبين أن كثيرا من الإشكالات التي أوردت على القاعدة ناشئة من عدم الوصول إلى لب المطلب، من قبيل إنه لماذا لا تكون العلة من حيث هي علة لألف غير العلة من حيث هي علة لباء. يرد على هذه الشبهة أولا أن هذا الكلام صحيح إذا لاحظنا التعنون الصدوري، يعني إذا لاحظنا على العناوين الاشتقاقية بعد فرض صدور العلة، مثلا النار تتصف بأنها علة الحرارة، هذا الوصف الاشتقاقي فعلي، لكن هذا الوصف الفعلي يستحيل أن يكون مؤثرا في المعلول. لماذا؟ لأن تعنون العلة به فرع صدور المعلول. متى تكون النار علة؟ إذا صدرت منها معاليلها. فإذا قولك بأن النار من حيث هي علة لألف غير النار من حيث هي علة لباء، هذا الاختلاف وهذا التعدد بعد صدور المعلول أو قبل صدور المعلول؟ بعد صدور المعلول. إذن يبقى الكلام عن وجه صدور المعلول، لأن ذلك الوجه لابد أن يكون سابقا، إذ هو المرجح لوجود المعلول وإلا يلزم الدور. إذن قولك بأن هذا التعدد أمر ممكن باعتبار المعلول، هذا أمر ناشئ من الخلط بين العناوين الاشتقاقية وبين الخصوصيات الوجودية التي لها مدخلية في العلية. فهذا الإشكال مردود، إشكال أو قل هذا الجواب مردود. جواب آخر أن بعضهم لم يتنقح عنده معنى الصدور، قالوا الصدور يستحيل أن يكون أمرا ثالثا غير العلة والمعلول، وهذا أمر صحيح لما قلناه بالأمس من أن الصدور عين المعلول متحد معه بالذات مغاير معه بالعنوان والاعتبار. قالوا لما لا نقول أن مسألة تسلسل الصدور باعتبار نسبة المعلول إلى العلة، نقول لو كان هذا المعلول وهذا المعلول صادرين من العلة وكان كل منهما مقوم للعلة لزم تركب العلة، وإذا كان لازمين نقلنا الكلام إلى علة صدورهما فيلزم التسلسل. قالوا هذا التسلسل ليس بمستحيل لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار، وهذا من يعني ممن ذكر هذا الكلام المحقق المقداد السيوري على الله مقامه الشريف في شرحه لبعض كتب العلامة، كذلك العلامة قدس الله نفسه في شرح تجريد الاعتقاد ذكر هذا المعنى، لكن هذا الكلام باطل. طبعا هذا الكلام مبني أو متعلق بدليل بصيغة ثالثة للقاعدة، نذكر هذه الصيغة للفائدة لا بأس. قالوا لو كان للعلة الواحدة أكثر من معلول، فإما أن يكون هذا أن يكون المعلول مقومين للعلة أو لازمين أو أحدهما مقوم والآخر لازم، ولا يخلو الأمر من هذه الشقوق الثلاثة. إن كانا مقومين لازم الخلف وهو التركب، إن كانا لازمين عاد الكلام فيهما جذعا، إذ ما وجه صدور هذين الاثنين من هذه العلة الواحدة؟ وإن كان أحدهما مقوم والآخر لازم، لازم الخلف من جهة، من جهة العلة، لأنه يلزم أن تتقوم العلة بمقوم وهذا يعني تركبها، وإلا كان عينها لم يكن مقوما، ثم يلزم من ذلك أن يكون هذا المعلول معلولا لهذا المعلول لأنه معلول للعلة، وهذا خلف ما فرضناه من صدور المعلول عن العلة بشكل مباشر. فإذا كل الشقوق باطلة، فلا يمكن يعني إذا بطل التالي بطل المقدم، وهو أن يكون للعلة أكثر من معلول واحد. هذا برهان، هذا برهان ذكره الشيخ الرئيس في كتبه، الشيخ الرئيس ذكر هذا البرهان وهذا وهو برهان تام. العلامة قدس الله نفسه قال أن أننا لنا أن نختار أنهما لازمان، وقولك أنه يعود الكلام فيهما جذعان إذ لا بد من صدورهما من العلة، فإذا كان لكل منهما علة لزم تركب العلة، وإذا كان معا صادرين من العلة الواحدة يلزم من ذلك أن يكون إما مقومين أو لازمين أحدهما. وهكذا ينتقل الكلام كلما فرضنا مثلهما إليهما. زين؟ العلامة قال لا، هذا الكلام ينقطع من قطاع الاعتبار باعتبار أن الصدور لا حقيقة له ثالثة وراء الصادر، لا يوجد عندنا إلا هذان الأمران، بعد نقل الكلام إلى شيء ثالث أو رابع هذا أمر ليس بتام. عموما هذا مذكور في كلماتهم. هذا في الواقع ناشئ من عدم إدراك حقيقة ما يروم إليه الشيخ الرئيس في هذا البيان. أنت إذا قلت أن العلة صدر منها معلول أو أن المعلول صدر من العلة، المقصود أن هناك معلول يرتبط بوجوده التام بالعلة، وهذا الارتباط يعني أن بين العلة والمعلول ارتباط خاص. فإذا كان للعلة أكثر من معلول يعني أن تكون الذات الواحدة مرتبطة بذاته، فإذا كانت الذاتان متباينتين لزم من ذلك تركب الذات الواحدة بالبداهة. لذلك التأمل في أطراف قضيتنا هو بنفسه يدفع العقل إلى الحكم باستحالة صدور أكثر من معلول واحد عن علة واحدة. لماذا؟ لأنه أنت تفرض في حالة صدور أكثر من معلول واحد وجود ذات واحدة من جهة واحدة تصانخ ذاتين متباينتين من جميع الجهات، هذا لا معنى له. وهذا واضح. مثلا هل يمكن لذات زيد أن تشابه ذات عامر وذات باكر وهاتان الذاتان متباينتان من جميع الجهات بحيث لا يوجد بينهما اتفاق ولا تصانخ أصلا؟ هذا لا معنى له. إذن ما ذكر شبهة في مقابل البديع. هناك طبعا شبهات كثيرة مربوطة في الواقع بالعبارة. الرجوع إلى عبارة المطولات يكشف عن وهن تلك الشبهات.
يعني
السؤال مسألة
في تسليم بين علماء حتى المتكلمين في أن الواحد
بسيط
من جميع الجهات حتى من
الحال الحيثيات وكذا، لو فيك أنا حتى في النقطة. لا، هو الكلام شيخنا في الواقع بعض المتكلمين ناقشوا في القاعدة مناقشة صغروية لا كبروية، يعني في الواقع كأنهم قالوا لا يوجد مثل هذا الواحد الذي تفرضونه حتى تقولوا أنه لا يصدر منه إلا واحد. قالوا لأن الله مثلا الأشاعر نفوا، بعض الأشاعر نفوا هذه القاعدة، لكن لأنهم يقولون بوجود قدماء ثمانية مو واحد، بالتالي يكون مناقشة صغروية. لكن هذا لا يمنع من فرض البحث العلمي في أصل المسألة، ونحن لا نتكلم طبعا الآن عما ذهب إليه أصحابنا وما ذهب، ليس كلامنا طبعا مبنيا على الإجماع أو على التعبد، نحن نتبع البرهان في المقام. هل يوجد ما يمنع من صدور أكثر من معلول واحد عن علة واحدة أو لا؟ البرهان يقول نعم، حتى لو خالف من خالف. طبعا من أقوى الشبهات حول هذه القاعدة أنه إذا كان لا يصدر من الواحد إلا واحد فما وجه كثرة المخلوقات الصادرة من الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، حيث أسند الخلق إلى الله، إذن هو خالق كل شيء، فكيف تقولون أنه لا يصدر من المعلول من العلة الواحدة إلا أمر واحد؟ هذا ما يحتاج أن نتبصر فيه من جهة أمر الوحدة، أنه هل هذه الوحدة التي نحن بصدد الحديث عنها تتنافى مع الكثرة التي يفرضها القرآن ويفرض استنادها إلى الله سبحانه وتعالى أو لا؟ لك يأتي إن شاء الله تعالى. عموما نحن الآن في مقام ذب الشبهات التي ألقيت في طريق هذه القاعدة. وهذه الشبهات كما قلنا كلها واهية وكلها مبنية على عدم إدراك حقيقة المطلب، أي أن المستشكلين لم يتصوروا حقيقة المطلب لذلك استشكلوا فيها. من أهم طبعا ما يرتبط بتصور حقيقة المطلب لا بالبرهان، مع طبعا مع أننا ذكرنا في البرهان ما يرتبط به، مسألة الوحدة. الوحدة، ما المقصود بقولنا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ طبعا عندنا واحد أخذ في طرف العلة، وعندنا واحد أخذ في طرف المعلول. الوحدة المأخوذة في طرف العلة هي الوحدة المطلقة، أي الوحدة المنافية لجميع أنحاء التركيب. بمعنى انتفاء الأجزاء الخارجية المقدارية، وانتفاء الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة، وانتفاء الأجزاء الماهوية كالجنس والفاصل، وانتفاء الأجزاء التحليلية كالوجود والماهية. متى ما كانت كل أنحاء التركيبات منتفيتان كان الشيء واحدا بهذه الوحدة، وهذا لا يكون له مصداق إلا في الواجب جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى هو البسيط بهذا النحو من البساطة. ويجري فيه سبحانه وتعالى هذا البرهان، إذ هو ذات واحدة لا تركب فيها أبدا ولا كثرة، فيستحيل أن تكون مسانخة لأكثر من ذات واحدة. هذا من جهة العلة. من جهة المعلول ليس الأمر كذلك، مع أن التعبير بشكل واحد موحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لكن يستحيل أن يقصد بالواحد في طرف المعلول البسيط بجميع أنحاء البساطة، إذ لا أقل في المعلول من وجود وماهية، إذ انتفاء جميع أنحاء التركيب يلازم الوجوب، والوجوب ينافي المعلولية. إذن لابد أن نفرض أن الواحد في طرف المعلول هو الواحد الذي فيه تركيب ما. نعم، هذا التركيب يجب أن يكون تركيبا بحيث لا تنسلم به وحدة العلة، وهو التركيب من الوجود والماهية. طبعا على إشكال في التركيب في الوجود والماهية، سنتكلم الآن بعد أن عرفنا معنى الوحدة في طرف العلة ومعنى الوحدة في طرف المعلول عن مسألتين. طبعا البحث انصافا طويل الذيل جدا. الشيخ نحن أشرنا إلى كتاب أساس التوحيد للميرزا مهدي الاشتياني رحمة الله عليه، صاحب الحاشية المعروفة على المنظومة، ألف كتاب أساس التوحيد في بيان قاعدة الواحد، مخصوص بقاعدة الواحد، وهو كتاب قيم جدا وثري بالمعلومات الشرعية النقلية والعقلية الفلسفية. هو من أراد البسط والتفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى ذلك الكتاب القيم. نحن الآن فعلا استفدنا من هذا الكتاب ومن كتب صدر المتألهين ومن كلمات الأعلام، جمعنا ما استطعنا عليه في هذه الجلسات المختزلة. سنتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة أن الواحد الذي صدر من هذا الواحد ما هو؟ هل هو الواحد بالوحدة العددية في مقابل سائر الأشياء أو لا؟ المسألة الثانية هي أن هذه القاعدة بعد تماميتها تختص بالواحد الحقيقي، أي العلة التي تتصف بالوحدة الحقيقية أو تشمل كل ما هو واحد من حيث هو واحد. هاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فإن العرفاء لهم مشرب والفلاسفة لهم مشرب آخر. والفلاسفة القائلون بهذه القاعدة لهم مشرب آخر. فقد ذهب الفلاسفة إلى أن الصادر من الواحد أمر بسيط بساطة تتناسب مع مرتبة المعلولية، وهذا الأمر البسيط هو أشرف الموجودات، وقد تلاه في الصدور الموجودات بنحو لا يثلم وحدة الواجب على نظام علي ومعلولي، وهذا ما يتطرقون إليه في مسألة الفيض والصدور وكيفية صدور المخلوقات من الخالق. فقد قال المشاؤون أن أول ما صدر من الواجب هو العقل الأول، وهو موجود شريف مجرد فعلي بريء من القوة إلا الإمكان، حاو لجميع كمالات ما تحته. وذهب الإشراقيون إلى أن الصادر من الأول هو النور الاسفهبذي القوي، زين، وهذا النور ساطع وقاهر وما إلى ذلك من صفات القوة والغلبة والقهر، هذا ما ذهب إليه الفلاسفة. وكلام الفلاسفة بعد ملاحظة أن كلمات أغلبهم قابلة للحمل على التشكيك في التنزل، يراد به صدور أمر محدود بالقياس إلى العلة، واجد لحد الماهية، فهو أمر ماهوي إلا أنه بالقياس إلى ما تحته شديد قاهر يتصف بجميع أنحاء الكمالات. هذا ما ذهب إليه الفلاسفة في الجملة. أما العرفاء فقد ذهبوا إلى أن الذي صدر من الواجب هو أمر واحد، وهم يتفقون في هذه النقطة مع الفلاسفة، لكن يخالفون الفلاسفة في أن هذا الأمر الواحد لا مقابل له. فكما أن الواجب واحد لا شريك له، كذلك هذا الوجه المخلوق به واحد لا شريك له في المخلوقية، وكما أن الواجب ليس كمثله شيء في الوجوب، هذا لا شريك له شيء لا ليس كمثله شيء في الظهور. فقال أن الصادر من الواجب هو هذا الفيض المنبسط الساري في هياكل الموجودات، قالوا الذي لا يحده حد. فقالوا هذه نقطة هامة، فقالوا أنه لا ماهية له، قالوا أن هذا لا ماهية له. طيب شلون لا ماهية له وهو مخلوق؟ قال ومن قال أنه مخلوق؟ هنا يفهم العرفاء قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فهما يعني يختلف بدرجة كبيرة عن فهم الفلاسفة. قالوا لا توجد عندنا مسألة خلق وصدور ومباينة، بل عندنا مسألة ظهور وبروز، فيسمون هذا الواحد الصادر يسمونه حقا، يقولون هو حق، يقولون هذا شنو حق، لكن يسمونه الحق المخلوق به، مو الحق الخالق، الحق المخلوق به، ويسمون هذا وجه الله بواسطته. يعني في الواقع الخالق، نعم. طبعا أنا الآن أشير إلى مسألة يعني مهمة، يقولون الوجود ينقسم إلى ثلاثة مراتب إجمالا، يعني أنا أقسم المسألة إجمالا. مسألة النور، النور الأصلي، ومسألة الشاخص، زين، ومسألة الظل، النور والشاخص والظل. الله سبحانه وتعالى هو نور النور، الله نور السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى إشارة إلى الذات المقدسة، نور هذا وجه الله، السماوات والأرض هذا الظلال. في الواقع النور الذي أنار السماوات والأرض هو نور الله، هو نور الله، لكن حل وين؟ حل في السماوات والأرض، فالسماوات والأرض محل لهذا النور. إذن النور هو الوجود، السماوات والأرض مستنيرة مستضيئة محل لهذا النور، السماوات والأرض ظل لهذا النور، ظل لهذا النور. يقولون النور مخلوق الله سبحانه وتعالى، لا يوجد إلا الله وفعله، طبعا فعله نوره، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الملك لله، هذا الوجود كله لله سبحانه وتعالى. خب قالوا أن هذا الوجه مخلوق به، هو وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا الوجه لا ماهية له، لأنه ليس إلا الوجود، والوجود لا ماهية له، بل له ماهية باعتبار اتحاده بمراتب الموجودات، فإذا اتحد بمرتبة السماء صارت له ماهية السماء، وإذا اتحد بمرتبة الشمس صارت له ماهية الشمس، وإذا اتحد بمرتبة القمر صارت له ماهية القمر، وإلا فهو في ذاته ليس بشيء من هذه الأشياء، هو كلها كمالا وليس بشيء منها نقصا.
ليس فرق
الا
في الذات والمراد، يعني لا
متناهي، لكن الفرق انه قائم به.
نعم، ما يدعي بعد انه هذا وجوده متناهي بلحاظ الله سبحانه وتعالى، قد لا حد له، لا نهايه له.
لا، هو بالنسبه الى المخلوقات لا حد له، لكن بالنسبه الى الواجب له حد بلا اشكال.
اذا قلت له حد قلت له ماهيه.
ايه، اشوف شيخنا، لا، هذا تبع يتبع الشيء الذي تضيف الحد إليه. أنت إذا قلت أن له حدا في مقابل زيد يكون له ماهية، لكن إذا قلت أن له حدا في مقابل الواجب هذا لا يلزم منه ثبوت الماهية. لماذا؟ لأن الواجب ما هو؟ الواجب هو أصل الوجود الذي لا حد له، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا قلت هذا له حد في مقابل الواجب، كأنك تقول له حد الظهور. الله لا يقال له أنه ظاهر أو باطن بخلقنا، في مرتبة الذات لا ظهور ولا بطون، يعني يبقى أن هذا الشيء لا ماهية له. عموما هذا ما ذهب إليه العرفاء، يعني من أراد البسط أكثر في هذه المسألة فليرجع إلى الفصل الإسحاقي في فصوص الحكم، وليرجع إلى مصباح الأنس، فقد ذكر الشيخ الكبير ما يرتبط بهذه المسألة عموما. المسألة الثانية تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.